بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا إن شاء الله في هذا اليوم هو تدبر القرآن بين العلم والعمل، وطريقتنا في الدرس أن نتكلم لمدة 3 دقائق تقريبا، ثم أترك الفرصة للمستمعين أن يتذاكروا فيما بينهم، كل 2 مع بعض، كل يتكلم لمدة دقيقة مع من بجنبه، وهكذا نعتاد على هذا حتى نشارك في العلم والتعليم، نتعلم ونعلم ونتعود على نشر العلم، فما تكرر تقرر، ونعود ألسنتنا على أننا الأذان تسمع العلم والألسنة تتكلم بالعلم وتنشر العلم. فلمدة دقيقتين تقريبا أو أقل أنا أواصل يعني المسألة الثانية. الدروس عبارة عن مسائل مستخلصة يجب أن نتعرف عليها حتى يكون الإناء قابل لأن يوضع فيه العلم الشرعي، كيف نتهيأ لذلك وتهيئة القلوب لقبول العلم الشرعي، إن شاء الله سنسمع من هذا الكلام، فنتوجه إلى الله عز وجل بهذا. والآن إن شاء الله نبدأ درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو يوم السبت 29 من شهر رجب من عام 1434 للهجرة، وهذا هو درسنا الأول في الدورة التأصيلية الشرعية، وعنوان هذا الدرس هو تدبر القرآن بين العلم والعمل. الله عز وجل خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، لأنه يريد منه أن يكون في الدنيا خليفة في الأرض، ويوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذا الإنسان يجب أولا نتعرف عليه، فيجب علينا أن نتعرف على أمور 6. الأمر الأول أن نعرف الله، الأمر الثاني أن نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالث أن نعرف الدين، الأمر الرابع أن نعرف النفس البشرية، ماذا يريد الله منها وماذا تريد هي من الله، والأمر الخامس أن نتعرف على الدنيا وماذا نعمل بها وكيف نقضي أوقاتنا كأوقات الأنبياء، والأمر السادس أن نتعرف على الآخرة، نتعرف على أحوال اليوم الآخر، الجنة والنار وما يتعلق بذلك، حتى نعرف إلى أين سنصير. فهذه الأمور هي يعني موضوع دروسنا تقريبا بشكل عام، أن نتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، والأمر الثاني أن نتعرف على الله وسلم طريقة حياته، كيف نتعرف على طريقة حياة الله وسلم ونقتدي به في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه. الأمر الثالث أن نتعرف على الدين الذي جاء به اعتقادا وأعمالا وأحكاما وأخبارا، وكذلك الأمر الرابع أن نعرف النفس البشرية وماذا يريد الله منها وماذا تريد هي من الله عز وجل، أن الله اصطفاها واختارها وجعلها مختارة. الأمر الخامس أن نعرف الدار التي نحن فيها، والسادس أن نعرف الدار التي سوف نصل إليها. نتذاكر هذه المسائل ولنعلم أن أول من يسمعنا هو الله، فالله عز وجل يحب أن نمجده وأن نكبره ونثني عليه ونتعلم دينه بنية العلم والعمل ونشر العلم. ننوي هذه النيات الثلاث، أن نتعلم لنقف من درجة الجهل إلى درجة العلم، الثانية العمل لأن هي ثمرة يعني العلم، العمل المقرون بالخشية. الأمر الثالث أن نعلم ما علمنا كما سيأتينا إن شاء الله. نتذكر هذه المسائل ونعلم أن الله هو أول السامعين لنا، ثم الملائكة الحاضرون معنا، ثم من حولنا من معنا في هذا المجلس المبارك. وهذه حلقة واسعة كبيرة بفضل الله عز وجل تحضرها الملائكة وتحفها الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم ينكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في حديث آخر: ثم يناديه المناد انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فالآن نسلم الآذان والعقول والألسنة لله ونستقبل بها ما يقال ونحفظ أوقاتنا في هذه الأمور المباركة، في هذه الأمور العلمية التي هي ميزة الإنسان عن الحيوان. نتذاكر فيما قلناه مما بقي في الذهن ونسمع الله ونرفع الصوت بقدر الاستطاعة فيما بيننا. الله عز وجل يقول: خذوا ما أتيناكم بقوة فهذه المعارف الست سوف نتعرف عليها وهي تزيد الإيمان في القلب. أولا لنبدأ بمن يستقبل الوحي عن الله عز وجل ويستقبل السنة النبوية التي يسير عليها. هذا الإنسان خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته. فأبو جهل ذو النسب والحسب سيصلى نارا ذات لهب. وبلال رضي الله عنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة كما هو معلوم، وصار مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من أذن على ظهر الكعبة عام الفتح. فقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته. هذا الإنسان إذا أردنا أن نتعرف عليه رجلا كان أو امرأة، هو مؤلف من ثلاثة أشياء: جسد مادي وروح ملكي ونفس حيوان. هذا الجسد علبة، إذا فتحنا هذا الجسد وجدنا فيه مخلوقان عظيمان: الروح الملكية والنفس الحيوانية. الروح تحب الطاعات وهي بحر الطاعات، والطاعات ليس لها حد. والنفس الحيوانية بحر الشهوات، والشهوات ليس لها حد. فهذا هو الإنسان، مركب من ثلاثة أشياء: جسد مادي وهو الرأس واليدين والرجلين وبقية الجسم المادي. الثاني روح ملكي تحب الطاعات كالملائكة، ومزاجها سمعنا وطعنا، تفرح بالطاعات وهي غذاؤها. والقسم الثالث نفس حيوانية تحب الشهوات، شهوة السمع والبصر وهكذا. نتذاكر هذا. ما شاء الله ما شاء الله، نملأ القاعة التي نحن فيها بالصوت ليعلم الله عز وجل أننا ممن يعمل يعني بجد واجتهاد حتى الله عز وجل يزيدنا فهما وعلما. بقدر التضحية بقدر المجاهدة تنزل الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما شاء الله. في داخل الإنسان روح ملكية ونفس حيوانية. الروح الملكية بحر الشهوات، بحر الطاعات، والملكية الروح الملكية غذاؤها بخمسة أشياء، والنفس الحيوانية غذاؤها بخمسة أشياء. فالروح الملكية لها محبوبات، لها محبوبات خمسة، وهي تسعد بها وتطمئن بها. محبوبات الروح الملكية هي محبوبات الملائكة، محبوبات الأنبياء والرسل. المحبوبات الخمسة التي تسعد بها الروح وتأنس هي الإيمانيات والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق العالية. هذه محبوبات الروح. الإنسان يجد لذة حينما يتحدث الإنسان أو يسمع عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وملكه العظيم، وحينما يصلي أو يتصدق أو يحج أو يعتمر يجد لذة في قلبه. فمحبوبات الروح خمسة: إيمانيات، وهي أركان الإيمان الستة، عبادات، معاملات، معاشرات، أخلاق عالية. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية صالح الأخلاق. هذه محبوبات الروح الملكية. محبوبات النفس الحيوانية خمسة: المطعومات والمشروبات والمركوبات والملبوسات والمنكوحات. هذه محبوبات النفس. حب يكون طعامي جيد وشرابي ولباسي كذلك ومسكني والسكن. فهذه النفس الحيوانية تريد تكميل محبوباتها. ولهذا الإنسان إما جالس على موائد الإيمان أو على موائد الشهوات. إذا جلس على موائد الإيمان صار مزاجه مزاج الملائكة، سمعنا وأطعنا. وإذا جلس على موائد الشهوات صار مزاجه مزاج الحيوانات التي تأكل ما تشتهي في أي وقت وبأي حجم أرادت، تأكل من كل شيء. لكن بالتمثيل المستمر تقوى الروح الملكية على النفس الحيوانية. ولهذا أمرنا أن نجلس في مجال في الذكر هذه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذه الروح الملكية لا بد من تقويتها حتى ترغب في الإيمان والعبادات والمعاشرات والأخلاق العالية وتترقى فيها وتزداد. وإذا فقد المذكر نزلت النفس إلى الشهوات الحيوانية، فأصبح الإنسان يقضي أوقاته كالحيوانات وكالكفار. أن تحسب أن كرام يسمعون ويعقلون إنهم لا كلامها بل هم أضل. فإذا وجد المذكر قويت الروح الملكية على النفس الحيوانية، وإذا فقد المذكر قويت النفس الحيوانية واقترن بها الشيطان، فبدأ الإنسان يسير على الهوى لا على الهدى. وإذا قويت الروح الملكية صار الإنسان يسير على الهدى ويتجنب الهوى. فالإنسان الناس سائرون إما على الهوى وإما على الهدى. فالهدى هو الدين، والهوى هو أن الإنسان يعيش على هواه، يفعل ما يشاء في أي وقت يشاء بلا أمر ولا نهي. نتذكر هذه المسألة العظيمة. ما شاء الله، اعلم أن الله عز وجل أول من يسمعكم، وأن هذا الكلام سيكتب في الصحائف، وأن الله من علينا جميعا لأن أحضرنا في هذا المجلس المبارك ليس بجهد منا بل بتوفيقه، فهو الذي يسمع من يشاء ما يشاء ويأتي بهذا ليتحقق مراده من خلقه جل جلاله. ما شاء الله نجلس في هذه المجالس وكأننا في عبادة من أعظم العبادات. من أعظم العبادات أن الإنسان يتعلم العلم الشرعي حتى يتعلم هو ويعلم غيره ويكون كالثلج بارد لنفسه مبرد لغيره ويكون صالح ومصلح. فالله عز وجل يريد منا أن نكون صالحين مصلحين. ولهذا النجاة والفلاح والربح في أربعة أمور: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة أركان. لا نجاة من الخسار إلا بتحقيق جهد على النفس بآمنوا وعملوا الصالحات وجهد على الغير بتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المسألة الثالثة: الله عز وجل خلق هذا الإنسان وفضله على كثير ممن خلق جل جلاله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله عز وجل يتحدث كثيرا يعني عن هذا الإنسان ويبين كيفية خلق الإنسان وما يعني يليق بكرامته وما يحسن منه وما يسوء منه حتى الإنسان يسير على الهدى، لأنه عبد في أرض مولاه، عبد في أرض مولاه، وليس عند العبد عمل إلا امتثال أوامر سيده. ليس عند الإنسان عمل في هذه الدنيا إلا امتثال الأوامر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن معرفة المعبود قبل معرفة العبادة وأوامر العبادة. أولا لابد أن نتعرف على هذا الإنسان من هو، وما الفرق بينه وبين الحيوان وبين النبات وبين الجماد. هذا الإنسان نتعرف عليه من خلال القرآن والسنة. هذا الإنسان إذا تفكرنا في هذا الإنسان وجدنا أن الله عز وجل خلق فيه ثلاث أواني. الآنية الأولى آنية المعلومات وهي الدماغ. الآنية الثانية آنية الإيمانيات وهي القلب. الآنية الثالثة المعدة وهي آنية الطعام والشراب. الله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعل فيه ثلاث أواني كبار. الآنية الأولى آنية المعلومات، كيف تعلم الكيفيات، كيف تعلم الطب، الهندسة، قسمة المواريث، يعني كيفية الصلاة. آنية المعلومات، معلومات يحفظها الدماغ ويعني يخرجها يستقبلها علما ويخرجها عملا. هذه آنية المعلومات، ويشترك فيها المسلم والكافر. يعني العلم الشرعي أو علم الطب أو علم الهندسة أو علم الصناعة أو الزراعة، كل هذه بآنية المعلومات. الآنية الثانية هي القلب وهي آنية الإيمانية وهي محل نظر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا القلب له غذاء كما أن المعدة لها غذاء، يصلح الجسم. فالذي يصلح أخلاق الإنسان وأقوال الإنسان وأعمال الإنسان هو التغذية بالإيمانيات. هذا القلب له غذاء خاص يتغذى به فيشبه الملائكة في مزاج سمعنا وأطعنا ويعبد الله كأنه يراه. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وآنية الإيمانيات اللي هي القلب، الإيمانيات هي أركان الإيمان الستة، وغذاء هذا القلب بالإيمانيات ينحصر في سبعة أمور: معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه المعارف العظيمة الكبرى هي أصل الدين، أصل الدين كله. أن يتعرف الإنسان على المعبود قبل العبادة، أن يتعرف على الخالق، تعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا امتلأ القلب بالإيمان تحرك بالطاعات وأشبه الملائكة في الطاعة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون فيعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونحن نسعى لتقوية الإيمان في القلب في دروسنا هذه، يعني إذا قوي الإيمان، إذا قوي الإيمان في القلب تحركت الجوارح بالطاعات. إذا قوي الإيمان في القلب أحب الله وعظم الله، ثم أمر الجوارح بأن تتحرك بالأعمال الصالحة، اللسان بالدعاء والدعوة والذكر والتعليم والقول الحسن، والجوارح بالركوع والسجود وغير ذلك من أعمال الطاعات. فالمدار على هذا الإناء الكبير اللي هو القلب محل نظر الله عز وجل. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أما الآنية الثالثة، هذا الإناء إناء القلب نشترك فيه مع الملائكة، وإناء المعلومات اللي هو الدماغ نشترك فيه مع الكفار، والإناء الثالث إناء الطعام والشراب وهو المعدة نشترك فيه مع الحيوانات. نحن نأكل ونشرب نأكل الطيبات ونشرب كذلك لتصلح الأجسام وتستطيع العمل فيما يرضي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فهذه الأواني الثلاث لا بد أن نعرفها حتى نجتهد على تقوية الإيمان. لا بد يعني أن نعرف إناء العلم فنتعلم، نتعلم من كل علم نافع، ونتعرف على إناء الإيمانيات وهو نحن يعني نحن أحوج الناس لنتعلم الإيمان حتى نترقى من الصفات الحيوانية ومن الصفات السبعية ومن الصفات الإبليسية إلى الصفات الملكية التي مزاجها وقالوا سمعنا وأطعنا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا مما قصرنا فيه وإليك المصير. فالإيمان يعني إناء المعلومات نشترك فيه مع من؟ نشترك فيه مع الكفار، هم يخترعون ويبتكرون ونحن نخترعون ويبتكرون، هم يتعلمون الطب ونحن كذلك. وإناء الإيمانيات خاص بنا نشترك فيه مع الملائكة. إناء الإيمانيات بسبعة أمور نتعلم سبعة، نعرف الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده وعيده. إناء الطعام، إناء المطعومات والمشروبات وهو المعدة نشترك فيه مع الحيوانات. فنحن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ونعطي للدين بقدر الطاقة. وجاهدوا في الله حق جهاده. ما شاء الله نتذاكر هذا، نتذاكر ونسمع الله عز وجل تمجيده وحمده وتسبيحه. الله أول السامعين لنا ونحن في عبادة من أعظم العبادات، من الله عز وجل علينا بها في هذا المجلس المبارك. نحن الآن في الجو الإيماني، الناس إما قاعدون على موائد الرحمن أو قاعدون على موائد الشيطان. فالجو الإيماني يغذى القلوب بالإيمان، وهو الجو الذاكر، فنحن نجلس في الجو الإيماني لنعرف الله ونعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرف أحكام الدين وأوامر الدين. والشيطان في الجو الإيماني أضعف من البعوضة، أما الجو الغافل فالشيطان فيه كالأسد، ينقل الإنسان من المباحات إلى المحرمات، ومن المحرمات إلى الكبائر، ومن الكبائر إلى الردة. يمشي به، هذه خطوات الشيطان، يخلي يجعل الإنسان يستمتع بالمباحات، ثم ينقله من المباحات إلى الصغائر، ثم من الصغائر يخطو به إلى الكبائر، ثم في النهاية لا يرضى إلا أن يموت مرتدا، يموت كافرا. اللهم أحينا المسلمين وتوفنا مؤمنين، يا ذا الجلال والإكرام. الجو الإيماني مثل الجو، مثل البحر للسماء، من خرج منه إلى الجو الغافل يهلك. ولهذا نحرص على الجو الإيماني أن يكون موجود في كل أوقاتها، وهذا الجو الإيماني كان موجود في دار الأرقم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم حلقة التعليم في كل مكان، حتى على ظهر الراحلة، لما علم ابن عباس حديث احفظ الله يحفظك يا غلام من يعلمك كلمات كما هو معلوم. فنحن في الجو الإيماني نزداد إيمان. فوائد الجو الإيماني خمسة أمور. نحن في الجو الإيماني الجو الذاكر نستفيد خمسة أمور. الأمر الأول نتعلم الدين، الثاني نعمل بالدين، الثالث نترقى في الدين، تزيد معلوماتنا عن ربنا وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أحكام الشريعة. فنحن نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين، كلما نزداد إيمان يزداد ثباتنا على الإيمان. ونترقى في الدين، والخامسة ننشر الدين. فالإنسان إذا عثر على شيء وانتفع به بطبيعته يحب الإحسان إلى غيره. ففي الجو الإيماني نستفيد خمس كرامات: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين. فنكون في الصف الأول لأننا نعبد ربنا الأول، فلنكن في الصف الأول في العبادة والدعوة والتعليم وحسن الخلق. فالإنسان يجب أن يمشي وكأنه قرآنا يتحرك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويعمل بأحكامه. ولا بد أن تكون حياته مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم القيامة تراه وتسلم عليه وتكون بالقرب منه وترد حوضه. هذه فوائد الجو الإيماني. جو الإيماني يزيد إيماني، والجو العلمي يزيد معلوماتي، ونحن بحاجة إلى تحريك يعني هذه القلوب للإيمان حتى تطلب العلم وتصلي وتصوم وتجاهد وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بقدر قوة الإيمان يكون تحمل البنيان، البنيان العالي القوي لا يوضع إلا على أساس متين، والأساس المتين هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كان الستة المعروفة. فإذا جاء الإيمان جاءت الأعمال الصالحة وجاءت الأخلاق العالية والأقوال الحسنة. أما الجو، ولهذا يقول الله عز وجل عن الجو الإيماني: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تقطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني الجو الإيماني والجو الذاكر يقابله الجو الغافل. الجو الإيماني المربي فيه هو الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلمها ونعمل بها. والجو الغافل المربي فيه الشيطان، ينقل الإنسان من المباحات إلى الصغائر إلى الكبائر إلى الردة. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم. الشيطان عنده فكر لجميع البشرية كيف يدخلون النار، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده فكر لجميع البشرية كيف يدخلون الجنة. فكن في الصف اللي فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تكون بهذا إلا إذا تعلمت الإيمان، تعلمت الدين على أصول الشرعية من غير أي مقصد. فنحن نجلس في هذه المجالس بنيات سنبينها إن شاء الله في المسألة الرابعة. نتذاكر نقوم ما شاء الله. ومن كان لوحده فليتكلم مع ربه، إن الله يحب من يحمده ويثني عليه ويسمع الملائكة الحاضرين معه ومؤمن الجن. ما شاء الله. ونحن في هذه الدنيا مطالبون بتكميل محبوبات الرب لا بتكميل محبوبات النفس، ومن أكمل محبوبات الله عز وجل في الدنيا أكمل محبوباته في الآخرة. الذي يكمل محبوبات الرب، ما هي محبوبات الرب؟ محبوبات الرب التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحاذرون من حدود الله، وبشر المؤمنين. محبوبات الرب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. هذه محبوبات الرب. محبوبات الرب، الله عز وجل ملأ الدنيا بمحبوباته هو، وملأ الآخرة بمحبوباتنا نحن. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا من فضل الله علينا، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، أن خلقنا وهدانا وجعل في هذه الدنيا تكميل محبوباته، وملأ الدنيا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى من النعم المادية. هذه نعم، لكن أعظم النعم نعمة الهداية. فالله يريد تكميل محبوباته، ومحبوبات الرب هي واجبات الدين وسننه وشرائعه جل جلاله. محبوبات الرب الله عز وجل الصيام، الصلاة، فرائض ونوافل، صلاة الصلوات الخمس، الجمعة، صلاة التهجد، صلاة التراويح، الاستسقاء، العيدين وغيرها، والصيام فرض ونفل، والحج فرض ونفل، وهكذا أعمال الدين. محبوبات الرب الله عز وجل ملأ الدنيا بمحبوباته وشرحها وبينها، الله عز وجل بينها لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالله عز وجل يريد منا دائما نعيش في الجو الذاكر، الجو الإيماني اللي يقوى فيه الإيمان ويزداد، فيعظم القلب ربه ويحبه ويمتثل أوامره. فنتيجة الإيمان أن يأتي تعظيم الله وتكبيره في القلب، ثم تأتي محبته، ثم تأتي عبادته وطاعته. فالعبادة هي بمفهومها العام طاعة المعبود فيما أمره داخل الصلاة وخارج الصلاة. والله يريد منك أن تكون مسلما داخل الصلاة وخارج الصلاة، ما تكون عبد لله تصلي أمامه في المسجد وتمتثل يعني أوامره في القيام والركوع والسجود والأقوال والأفعال، ثم خارج الصلاة تكون عبد للشيطان. تنظر ما حرم الله وتسمع ما حرم الله وتأكل ما شئت وتنام كيف شئت. لا، الله يريد عبد له كامل تحقق العبودية في الدنيا حتى تصل إلى درجة الملكية يوم القيامة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كثيرا. فالجلوس في موائد الإيمان تقوي القلوب لتكمل محبوبات الرب في الدنيا. أما تكميل محبوبات الإنسان فهو يوم القيامة. فالدنيا هذه دار الإيمان والعمل، والآخرة دار الشهوات والنعيم والرضوان ورؤية رب العالمين جل جلاله. فمجالس الإيمان نعمة من الله عز وجل، ولهذا لابد أن نشكر الله عز وجل عليها. الله عز وجل يكرمنا بالكلام عنه وعن أحكامه وعن رسله وأنبيائه وعن أوامره، ولهذا يحضر هذا الجو كل مؤمن من الملائكة يتكاثرون حوله إلى عنان السماء وهم معنا. ونستفيد من حضور الملائكة معنا أمرين: أولا الحراسة الملكية، فدائما مجالس الذكر تحرسها الملائكة بحيث القلوب متوجهة إلى الله ولا تقبل أي خلل أو صوت يأتي من خارج الحلقة. الشيء الثاني أن نتأثر بالملائكة، نتأثر بالملائكة طعامهم التسبيح والتهليل والذكر. نحن دائما إذا سمعنا الكلام الذي يوافق يعني القلوب وتحب وتستلذ به نقول سبحان الله تعجبا، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله. هكذا من أداب الحلقة وأداب الذكر أننا إذا سمعنا عن الله عز وجل نسبحه، وسمعنا عن المسلم نصلي وسلم عليه، ما سمعنا عن الصحابة نترضى عنهم. فالجو الذاكر مصادم للجو الغافل. الجو الذاكر هو مصنع، يعني أكبر مصنع ينتج المجموعة المميزة التي يحبها الله، وهي أكبر قبيلة اللي هي قبيلة المؤمنين التي سماها الله باسمه، هو المؤمن وسمانا المؤمنين. نحن نجتهد ليكون الناس كلهم مؤمنين اختيارا، مؤمنين بالاختيار، نجتهد عليهم حتى يعودوا إلى الله ويعرفوا الخالق وما خلق وماذا يريد منهم وماذا يريدون منه. ففي الجو الإيماني تترقى الأقوال والأعمال والأخلاق. في الجو الغافل تهتف الأقوال، تزد يعني تسفل الأقوال والأعمال والأخلاق. الجو الغافل هو مصنع أو أكبر مصنع للمعاصي، والمربي فيه الشيطان. والغفلة تكون بثلاثة أشياء: بالغفلة عن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، وبالغفلة عن أوامر الله. إنسان جاهل ما يتعلم الدين، يعني عرف الله لكن ما تعلم الدين. فالعلم ثلاثة أقسام: علم بالله وعلم بأوامر الله، علم بالله وعلم بأوامر الله وعلم بأيام الله، يعني سيرة الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله. فالغفلة تكون بثلاثة أشياء: الغفلة عن الله، والغفلة عن أوامر الله، والغفلة عن اليوم الآخر. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إذا الإنسان أمن أن يكون عليه رقيب أو شهيد يفلت ويفعل يعني أفاعيل وينحرف عن الصراط المستقيم، لأن الشهوات تغلب عليه. فإذا وجد المذكر سار وراء الأنبياء وراء الأنبياء وراء الرسل واتبعهم وسار على طريقتهم. نتذكر هذا. ما شاء الله ما شاء الله، نرفع الصوت وكلما سمعنا نقوله بقدر الاستطاعة ونعود أنفسنا لنكون شركاء في الأجر. نسمع ونتكلم، نسمع ونتكلم في المجلس الذي نحن فيه وفي بيوتنا وفي مجامعنا. فالجو العالمي كله غثاء، لا بد أن نملأه بالذكر والتذكير. إما نسمع الناس وإلا نسمع من الناس خيرا. فكما ملأ الله الجو الكبير والكون بنعمه فلنملأه بحمده وتسبيحه وذكره، كما ملأ الله الجو العظيم هذا الكبير بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، يجب أن نملأه بحمده وشكره. يعني كل ما خلق من أجلنا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ما شاء الله، نواصل المذاكرة. ولكي يزيد الإيمان في قلبي وتحسن أقوالي وتصلح أعمالي وتحسن أخلاقي لا بد من تدبر القرآن، لا بد من تدبر القرآن. الله عز وجل أنزل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة وتبيانا لكل شيء. هذا هو المقرر الدراسي للإنسان طول عمره. نحن عندنا مقررات دراسية للفصل الأول والفصل الثاني، مقررات الابتدائي المتوسط الثانوي الجامعات، لكن المقرر الدراسي العلمي العملي هو هذا القرآن. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والقرآن الكريم الله عز وجل جمع فيه ما في الكتب السابقة، وسيأتي طريقة تدبره إن شاء الله بالتفصيل. القرآن الكريم متعبد بتلاوته، ومتعبد بتدبره وتفسيره، ومتعبد بالعمل به. القرآن الكريم متعبد بتلاوته، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات، ولكن هذه الأجور محدودة، بقدر ما تقف عن القراءة ينقطع الأجر. هذا الأمر الأول، القرآن متعبد بتلاوته. لا بد للقرآن مفتاح كيف نفتح قلوبنا لاستقبال الوحي، كما فتحنا الفم لاستقبال الطعام والشراب، كذلك يجب أن نفتح القلوب لتستقبل الوحي المنزل من الله عز وجل، والذي هو يصل إلى القلوب، ومن القلوب ينطلق أقوالا وأعمالا في بدن الإنسان. فالقرآن الكريم إذا تدبرنا وجدنا أن القرآن متعبد بتلاوته، وهذا أمر مطلوب شرعا. فالذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارج. فالقرآن الكريم متعبد بتلاوته، وهذا أجوره محدودة. والقرآن الكريم متعبد بتدبره وتفسيره. العلماء الذين فسروا القرآن فالقرآن متعبد بتلاوته وهذا أجوره محدودة، ومتعبد بتدبره والتفكر فيه، وهذا استخراج المسائل العلمية التي يطالب بها العبد سواء فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين خلقه. ثم يتبع هذا التدبر ما هو أعلى منه وهو العمل به. فالتدبر القرآن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقفال الشهوات، أقفال الغفلات، أقفال الرئاسات، أقفال الوظائف. هذه القلوب لا بد من فتح عليها أقفال، لا بد أن تفتح بالإيمانيات حتى تستعد لاستقبال الوحي والعمل على الوحي. فأعظم الأقسام هو التعبد لله بالعمل بما في القرآن، من تصديق الأخبار ومن العمل بالأوامر. أوامر الصلاة، أوامر الصوم، أوامر الزكاة، هذه أوامر. والأوامر الثانية كما سيأتينا أوامر أخرى ثقيلة، الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كما الله عز وجل يعني أمرنا بالصلاة كذلك أمرنا بالدعوة وأمرنا بالتعليم. هذه أوامر الله وهذه أوامر الله، فلا بد أن يتبع التدبر العمل. حفظت القرآن وأصبحت كالمسجل، حفظت القرآن وتدبرت القرآن وأعجبت بالقرآن، ما تنفع الأمانة. النصارى يحبون الله ولكنهم ضلوا عن ما يحب الله عز وجل، فهم في النار. قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال إن الله هو المسيح ابن مريم. فلا بد من يعني قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. أولا نبدأ بالتدبر ثم بالعمل ثم النية الثالثة نحصل الأجر. الآن لك الموجود في حياتنا غالبا هو يعني التعبد بالقرآن لتحصيل الأجور، أما تحريك الجوارح في الطاعات ونشر الهداية هذا قليل فينا، لأن هذا يحتاج إلى تضحية. ليس القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لينذر من كان حيا، كل إنسان حي بالقرآن، حي مولود ولادة جديدة في قلبه القرآن، يقرئه الناس في العالم ويأمر الناس بتدبره ويطبقه بينهم. فالمؤمن داعي إلى الله، الأرض دكانه والناس زبائنه، وأوامر الدين والسنة والقرآن وما جاء مجموع الدين سلعته، يسوقها بين الناس، ينشرها بين الناس. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. الداعي إلى الله، الأرض هو كالتاجر، الأرض دكانه وأوامر الدين سلعته والناس زبائنه، فيحرك نفسه بهذه السنن أقوالا وأعمالا وأخلاقا ويمشي بها في الناس حتى ينتشر الخير في الناس وتكثر الوجوه الطيبة ويسمع الدين في كل مكان. نتذكر هذا. ما شاء الله ما شاء الله. ونحن نجلس في مثل هذه المجالس الإيمانية، هذه المجالس العلمية، مجالس الذكر، نجلس بثلاث صفات. الصفة الأولى أن نجلس معظمين لله جل جلاله، لأننا نتلو كتابه ونبين سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحبه الله عز وجل. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الصفة الأولى أن نجلس معظمين لله وموقرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية أن نجلس بالحب الكامل لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فقد أعطانا الأسماع والأبصار والعقول وخلقنا في أحسن تقويم وأعطانا النعم التي لا تعد ولا تحصى. فنجلس بالمحبة لله على نعم التي لا تعد ولا تحصى، والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اجتهد حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وبقي علينا أن نقتدي به. أما الصفة الثالثة فنجلس بالتواضع، بالتواضع والافتقار، نجلس متواضعين لهذا العلم الإلهي العظيم الذي يزكي قلوبنا ويزين جوارحنا بالأعمال. فالأشجار زينتها الأزهار والثمار، وزينة المسلم الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. فنجلس بالتواضع والانكسار بين يدي الله، وقل ربي زدني علما، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، مهما كان عندنا من العلم فما عندنا من العلم إلا الشيء القليل. فنجلس بالتواضع، لأن التواضع يجعل الإنسان يستفيد. الأرض تواضعت فصب الله عز وجل عليها المطر فأنبتت من كل زوج بهيج، لكن الجبل قاسي أملس ما ينبت، فالمتكبر اللي يقول أنا متعلم وأنا عندي علم وأنا لا أحتاج الناس يحتاجون، لا، نحن أول المحتاجين، وأول المحتاجين هو المتكلم، هو المتكلم، لأنه قد يكون المتكلم عرف أشياء وهو مقصر في العمل. ولهذا الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، من الجهل بالله وبأسمائه وصفاته، من الجهل بدينه، من التقصير في العمل، من التأخير في العمل، من دخول الرياء في العمل، من نقص الإخلاص، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. المستفيد الأول المتكلم، هو المستفيد، هو المحتاج، هو المحتاج، لأن تكلمت في شيء جاء في حياتي. فنجلس بالتواضع وأن ما عندنا شيء وأننا الآن نتهيأ لقبول الخير من الله عز وجل. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمع فإنها أما خير تنهى عنه أو شر تنهى عنه. وردت أكثر من 80 موضع، مراسيم ملكية من رب العالمين، أمر بالطاعات وأهم عن المعاصي. القرآن أنزل لنا وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فنجلس بالتواضع دائما، وكم اللي يجلس بالتواضع، كم يعطى، يجلس بوزن 50 أو 60 كيلو مثلا في بدنه وينزل بحوالي 10 مثلا كيلو من ناحية العلمية، يجد نفسه بعد هذه المذاكرات قد زاد إيمانه وتغير فكره. فالحياة هي عبارة عن تغيير الفكر وتغيير العمل، اللي يغير مهنته من صانع إلى تاجر أو إلى مزارع، أولا يتغير الفكر ثم يتغير العمل ثم يأتي بالآلة وكون المصنع. كذلك نحن كل ما نتعلم نزداد إيمان، وكل ما نزداد إيمان تفتح لنا أبواب الهداية، وكل ما فتحت لنا أبواب الهداية زادت أقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا الحسنة. وهذا ما نريد، نريد أن نعود إلى الله في أحسن حال، كما نزلنا إلى هذه الأرض وخرجنا من بطون أمهاتنا في أحسن تقويم، كذلك يجب أن نرجع من الناحية الأخلاقية في أحسن علم وأحسن صفات. نتذكر هذا، فنجلس بهذه الصفات. أولا نجلس بالحب الكامل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ونجلس كذلك بالتعظيم لله عز وجل، لأننا نتكلم عن العظيم فلا بد أن يكون الكلام عظيم من كتاب الله العظيم. فمن عرف العظيم جل جلاله آمن بكتابه العظيم ونال ثوابه العظيم، أو من آمن بالله العظيم، من آمن بالله العظيم من آمن بالله العظيم آمن بكتابه العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم. والله جل جلاله كريم، لا يعطي على قدر السؤال بل يعطي على قدر شأنه وعظمته. ولهذا يعطي أدنى إنسان في الجنة وما فيه بني مثل هذه الدنيا 10 مرات، يعطي جنات مثل هذه الدنيا 10 مرات، لأنه كريم ما يعطي الحقير، يعطي العظيم، العظيم لا يعطي إلا العظيم، ويعطي على الحسن 10 أمثاله إلى 70 أضعاف إلى أضعاف كثيرة. نتذكر هذا. فهذه هي صفات طالب العلم حينما يجلس طالب العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي غير العلم الإنساني. العلم الشرعي لا بد أن تجلس بالتعظيم لله وتوقير رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجلس بحب لله والحب والحب لرسوله صلى الله عليه وسلم وتجلس بالتواضع حتى تعطى وتجلس بالافتقار. أنا أعظم فقرا واحتياجا للعلم اللي يهديني إلى ربي ويقربني من ربي أعظم من حاجتي للطعام والشراب. ولهذا نعم الله عز وجل علينا أعظم من عدد الأنفاس وعدد النجوم وعدد الذرات. نعمه كلها لا تعد ولا تحصى وما بكم من نعمة فمن الله. فالحمد لله رب العالمين أن من علينا بهذا المجلس المبارك، ونحن نشكر الله عز وجل أن هيأ لنا هذا المجلس، ونشكر من قام على هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يجعله أن يختم لنا في ختامها بتغيير الفكر وتغيير العمل والدعوة إلى الله، ونستمر إن شاء الله في متابعة هذه الدروس منا ومن غيرنا حتى يزيد الإيمان في القلب ويمتلئ القلب بالإيمان والتوحيد، فيكون الإنسان يتغير في فكره وعمله كما غير بيته وسيارته ومسكنه، كذلك يغير في حياته حتى تتغير الأحوال وينتشر الصدق في العالم وينتشر الإيمان في العالم وينتشر الوضوء في العالم وينتشر الحجاب في العالم وهكذا. وإلى حد هذا نقف، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويكون إن شاء الله درسنا غدا بإذن الله عز وجل في استكمال مثل هذه المسائل. المطلوب الآن منا أن نتذاكر فيما بيننا بهذه المسائل الآن، ونتذاكر بها في البيوت، ونحرك الألسنة بمثل هذا. الله خلق الإنسان وهداه واشتراه، اشترى لسانه وقلبه وبدنه، فهو عبد بين يدي الله، ذاكرا شاكرا داعيا معلما مصليا صائما، وهكذا في جميع الأعمال حتى نجعل الجو كل الجو إيماني وجو عملي، لأن الغثاء كبير والغبار كثير في العالم، غبار الأخلاق السيئة والانحرافات. فهذا الجو الإيماني إذا جاء نور العالم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.